من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم ونقدم لكم برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر يوسف بن حسين الحلبي من الشعراء الذين مدحوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1073 للهجرة ونشأ بها، برع بالفقه والأدب نظماً ونثراً، واشتهر بالحديث والإسناد. توفي بحلب عام 1153 للهجرة، ومن شعره في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا شفيع الأنام كن لي شفيعا، يا شفيع الأنام كن لي شفيعا، يوم نصب الصراط والميزان إنني أشتكي إليك ذنوبا مثقلات وحملها قد دهاني. من لمثلي عاص كثير الخطايا، زاده الفقر عاجز متواني. فعليك الصلاة في كل وقت مع سلام يفوق عرف الجنان. في الفضائل والحكم. قال الشاعر عبد الرحمن شكري في الطمع: ومن كانت الدنيا هواه وهمه، سبته المنى واستعبدته المطامع. قال الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي في العز والجاه: إذا لم تنل عز الحياة بصارم ولا قلم، فالموت أبقى وأستر. وإن حياة العز لا يهتدي لها، أخ وجل يخشى الهلاك ويحذر. في الأمثال. مثل عربي: سلامة الإنسان في حفظ اللسان. مثل فارسي: الصبر شجرة جذورها مرة وثمارها شهية. ومسك الختام مستمعينا الكرام مثل يوناني: الطمع كماء البحر، زد منه شربا تزدد عطشا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 28 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر أردبهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 27 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 28 من شوال عام 467 للهجرة ولد الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بسناء الغزنوي، وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حالياً. وكان الغزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين، إلا أنه ترك ذلك النمط من الحياة وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي، والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، ومن مؤلفاته الأخرى إله نام ورسالة بلخ وطريق التحقيق. في 27 من نيسان أبريل عام 1961 للميلاد حصلت دولة سيراليون التي تعتبر من أقدم المستعمرات البريطانية في غرب إفريقيا، حصلت على الاستقلال. وكانت سيراليون في القرن 15 الميلادي خاضعة للاستعمار البرتغالي، وكانت من أكبر المناطق التي نقل سكانها إلى أوروبا لاستخدامهم في أسواق العمل هناك على شكل عبيد. وفي أواخر القرن 18 الميلادي خضعت سيراليون للاستعمار البريطاني الذي نهب ثرواتها لسنوات متمادية، وعلى أثر اندلاع الانتفاضات الشعبية والثورات ضد الاحتلال والاستعمار البريطاني حصلت سيراليون على الاستقلال في مثل هذا اليوم من عام 1961. وتقع دولة سيراليون على المحيط الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع غينيا وليبيريا. وأخيرا وفي 27 من نيسان أبريل عام 1960 للميلاد حصلت دولة توغو الواقعة على السواحل الغربية للقارة الأفريقية على الاستقلال. وكانت القوات البرتغالية قد هاجمت أراضي توغو، وكانت سواحل توغو مركزا يتخذه الأوروبيون آنذاك لتجارة الرق، لذا سميت توغو بساحل الرقيق. وفي عام 1858 هاجمت القوات الألمانية أراضي دولة توغو وفرضت سيطرتها عليها بالكامل، وبقيت خاضعة للاحتلال الألماني حتى الحرب العالمية الأولى. وباندلاع تلك الحرب هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية أراضي توغو، وبعد الحرب العالمية اندلعت الانتفاضات الشعبية المتقطعة حتى تمكنت من الحصول على الاستقلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكراً على طيب المتابعة.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، إن الصدق في العمل من صفات المسلم المؤمن.
الصدق في العمل يا أصدقاء صفة حميدة أوصى بها الإسلام الحنيف،
وقد اشتهر بها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقائنا، لقد كان الصدق من أفضل الصفات أو أشهر الصفات التي اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك سمي بالصادق الأمين.
أعزائنا، فقرة قصة اليوم ستكون عن موضوع رائع جدا.
نعم يا أصدقاء، وقد أشرنا إليه قبل قليل. ما هو الموضوع؟
نعم يا جنان، هو موضوع صدق في العمل.
أحسنتي، كما تعلمين يا حنان وكما يعلمون أصدقائنا الحلوين أن الصدق في كل شيء هو صفة جيدة أوصى بها ديننا الإسلامي، وأوصى بها القرآن الكريم، وأوصوا به أئمتنا الأحرار عليهم السلام.
علينا إذن أن نكون صادقين في كل شيء، في كلامنا مع الناس ومع زملائنا في الصف وفي علاقاتنا معهم، ونكون صادقين في عملنا أيضا.
تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم التي أعددناها لكم ضمن برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
كان هناك أعزائنا الحلوين قرد مجد في عمله وحريص جدا. هل تعرفون ماذا كان يعمل بالضبط؟ كان يعمل هذا القرد يا أحبائي أشياء من الخشب. كان يجمع الخشب من الغابة ويقوم بعمل أشياء كثيرة كانت الحيوانات الأخرى في الغابة تشتري منه باستمرار، لأن عمله كان جيداً ودقيقاً جداً. في يوم من الأيام جاءت الزرافة وقالت له:
السلام عليكم أيها القط، صديقنا العزيز.
وعليك السلام أيتها الزرافة، تفضلي.
جئت لكي أشتري منك اليوم بعض الأشياء.
نعم تفضلي يا زرافة، كل ما تريدينه موجود هنا.
الحقيقة أريد أن أشتري منك كرسيا صغيرا وصندوقا خشبيا أضع فيه بعض الحاجيات.
نعم الصندوق جاهز عندي، ولكن الكرسي غير جاهز، سوف أقوم بصناعته لأجلك.
ومتى سيكتمل؟
أعتقد أنه سوف يكون جاهزا بعد يوم.
شكرا لك أيها القرد. طيب شكرا لك. شكرا.
يمكنك أيتها الزرافة أن تأخذي الصندوق الخشبي الآن.
حاضر شكرا لك يا قرد.
تفضلي.
وهذا هو ثمن الصندوق، وبعد يوم سوف أعطيك ثمن الكرسي.
وهو كذلك. شكرا لك يا زرافة، شكرا.
الأدوات التي تصنعها رائعة أيها القرد، كل حيوانات الغابة تحب ما تصنعه، ويقولون إنك حريص في عملك وصادق.
شكرا لك أيتها الزرافة، شكرا لك.
وما دام أنك صادق في عملك فسوف أشتري دائما كل ما أحتاجه منك كما تفعل كل حيوانات الغابة.
شكرا أيتها الزرافة، شكرا. وبعد يومين سوف أكمل لك الكرسي.
حاضر
وسيكون
لك.
كرسيا رائعا.
شكرا لك يا قر. شكرا.
أهلا منك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، مثل ما استمعنا سوية، فإن القرد كان حريصا جدا في عمله وصادقا جدا. لم يكن يحب أن يقول عنه أحد في يوم ما كلاما سيئا أو كلاما يخص عمله. لكن يا أحبائي، لما عاد القرد إلى البيت شعر أنه مريض. كان جسمه يرتعد من شدة البرد، لذلك لم يتمكن من الخروج إلى عمله في اليوم التالي، بل اشتد مرضه كثيرا. هنا سألته زوجته قائلة:
كيف أصبح حالك أيها القرد؟
لا أعتقد أنني سوف أتحسن بسرعة، لا زلت أشعر بأن جسمي ضعيف.
يا إلهي، لقد مضى على مرضك أسبوعان تقريبا.
نعم هذا صحيح يا إلهي،
وربما سيطول مرضك حتى تتحسن.
أعتقد أنني سوف أبقى في الفراش أسبوعاً آخر حتى يتحسن حالي.
ولكن أيها القرد، ماذا عن عملك؟
عملي؟
نعم،
سوف أضطر أن أطلب من قرود ابني أن يقوم بعملي حتى أشفى وأعود.
حسنا، لا بأس يا قرد، ولكن يجب أن تنصحه أن يعمل مثلك بإخلاص وصدق مع الآخرين.
نعم هذا صحيح يا أم قرود.
نعم، وعليك أيضا أن تعلمه كيف يتقن العمل مثل ما كنت أنت تعمل.
أرجوك نادي على قرود.
حسنا، حاضر حاضر. يا قرود،
أتمنى أن يتمكن ابني قرود من العمل بدلا عني بشكل جيد. يا إلهي.
نعم يا أبي، تفضل يا أبي تفضل.
مثل ما ترى يا بني، إنني مريض منذ أسبوعين، ولذلك سوف أطلب منك أن تذهب بدلا عني للعمل حتى أشفى يا ولدي.
حاضر يا أبي حاضر، مثل ما تأمرني أنا حاضر.
شكرا لك يا بني شكرا.
ولكن يا قرود، نعم عليك يا أن تعمل مثل أبيك.
نعم يا قرود، نعم. عليك أن تكون حريصا في العمل ومخلصا وصادقا مع الآخرين.
حاضر
يا
أبي حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا بني.
وفعلا يا أصدقائنا، ذهب قرود إلى محل أبيه ليعمل بدلا عنه حتى يشفى. مضت 3 أيام يذهب خلالها قرود كل يوم إلى محل أبيه، وفي يوم جاءته الزرافة فقالت له:
مرحبا قرود.
أهلا بك أيتها الزرافة. أهلا.
لقد قلقت جدا.
على ماذا قلقتي؟
لم يأتي أبوك إلى محل عمله منذ أكثر من أسبوعين.
نعم هذا صحيح، فهو مريض نايم في الفراش.
أتمنى له الشفاء والسلامة.
شكرا أيتها الزرافة، شكرا لك.
ولكنه يا قرود وعدني أن يكمل لي كرسيا. لقد طلبت منه ذلك قبل أسبوعين.
كرسي؟
نعم كرسي.
حاضر حاضر حاضر، سوف أقوم بعمل الكرسي لك، وتعالي بعد غد لكي تأخذيه.
صحيح يا قرود، بهذه السرعة.
نعم
شكرا لك.
سأصنع لها كرسيا بهذا الخشب السيء وأخذ نقودها، إنها لا تعرف أنواع الخشب.
Thank you.
أصدقائنا، فعلا بعد يومين جاءت الزرافة، وقد كان الكرسي الذي وعدها به قرود قد أصبح جاهزا.
يا إلهي، صحيح فعلا، إنك شاطر يا قرود. لقد أنجزت الكرسي في يومين مثل ما وعدتني. شكرا لك.
تفضلي أيتها الزرافة، هذا هو الكرسي الذي وعدتك به، إنه جاهز.
شكرا لك يا قرود، شكرا لك. تفضل تفضل، خذ هذه النقود.
شكرا شكرا.
فعلا إنه كرسي لطيف، يا لجماله.
نعم.
أصدقائنا، وذهبت الزرافة إلى البيت وهي تحمل الكرسي الذي اشترته من قرود. كانت سعيدة جدا به، ولكن كانت المفاجأة حين جلست على الكرسي فسقطت بسرعة على الأرض. نعم أحبائنا، فعندما جلست الزرافة على الكرسي سقطت بسرعة على الأرض، فتألمت كثيرا وغضبت كثيرا، لأنها كانت تظن أن عمل قرود يشبه عمل أبيه.
يا قرود، خذ هذا الكرسي أيها النجار قرود.
ما الذي حصل أيتها الزرافة؟
هذا هو الكرسي الذي صنعته لي، لا أريده.
ولماذا يا زرافة؟
عملك لا يشابه عمل أبيك. لقد تعودنا على أبيك، إنه حريص على عمله، صادق في عمله، لا يغش أبدا.
ولكن
لا داعي لأن تشرح لي، إنك غشاش. تعلم من أبيك الصدق والإخلاص في العمل يا قرود.
أنا أعتذر يا زرافة، أنا أعتذر، سوف أعمل لك كرسيا آخر.
لا حاجة لي لكرسي آخر، سوف أذهب إلى نجار جديد، سوف لن آتي إلى هنا بعد الآن يا قرود. أنت
سامعيني، كنت مخطئاً. يا إلهي، ماذا سأقول لأبي؟ ماذا سأقول لأمي؟ يا إلهي ساعدني، أرجوك أرجوك، سامحيني أرجوك.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، انزعجت الزرافة من عمل قرود وقررت أن لا تشتري منه شيئا بعد ذلك. هل عرفتم السبب يا أصدقاء؟ نعم، رأيكم صائب يا أحبتنا، لأنه لم يكن صادقا في عمله، لم يكن دقيقا في عمله كما كان أبوه. لقد ظن قرود أنه يمكن أن يخدع الزرافة ويبيع لها كرسيا من خشب سيء.
أحباءنا، العمل بصدق وبحرص يكسب المشترين والزبائن بكثرة إلى المحل. ليس فقط ما يخص البيع والشراء، بل إن الصدق في العمل يكون في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي المدرسة ومع الأصدقاء فيما بينهم. الصدق في العمل أساس نجاح العمل.
أحسنت يا حنان، هنا أيضا تعلمنا شيئا آخر، وهو أنه العمل المقابل للصدق هو الغش. إذا لم نكن صادقين في عملنا وفي نياتنا وفي تصرفاتنا، سوف يسموننا بماذا يا حنان؟
بغشاش. وهذا عمل
سيء جدا،
سيء جدا.
نعم يا أصدقاء.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد، موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا، هيا بنا.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة،
تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا 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 أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، إن الصدق في العمل يجلب الرزق الحلال ويجلب السعادة لصاحبه، فلما ننهض صباحا مبكرا علينا أن نكون صادقين أول شيء مع الله سبحانه وتعالى. تسألون كيف؟
نعم يا أصدقاء، يجب علينا أولا أن نكون صادقين له في أول أعمالنا اليومية، وهي أداء صلاة الفجر بموعدها المحدد بدون تأخير. إذن أحبائنا، يجب علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها، وهذه الصفة هي من صفات المسلم الصادق في عمله.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا أحب العمل والإخلاص في العمل، وأنا أحب أن أساعد في أي عمل في المدرسة، وأيضا أساعد أمي بما أستطيع أن العمل في المنزل، وأيضا أحب مساعدة الطالبات صديقاتي في المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. وشكرا لكم بكل من العراق.
أنا إن المسلم الصادق في عمله يجب أن يكون صادقا في كل شيء، وليس فقط في أداء الصلاة فجرا. فالطالب في المدرسة يجب أن يكون صادقا في حل دروسه وواجباته المدرسية.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن لا يؤجل ذلك إلى يوم غد. مثلا النجار يجب أن يكون صادقا في عمله ويصنع كرسيا جيدا كي لا يغش الآخرين، وكذلك
كذلك الطبيب يا جنان، عليه أن يكون صادقاً في معالجة المرضى.
أحسنت يا حنان، حتى المعلم أيضاً. حتى المعلم أيضاً يجب أن يكون صادقاً في عمله، وليس فقط النجار والطبيب والمعلم. كلنا جميعاً يا أصدقاء علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا، علينا أن لا نغش في عملنا ولا نخدع الآخرين.
هذه الأعمال كلها وغيرها أيضاً بحاجة إلى الصدق، وبحاجة إلى أن نكون مخلصين في كل شيء.
أحسنت يا حنان.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. في ابني الصغير وقالت له: لماذا تأخرت؟ ألم أقل لك ارجع من البقالة بسرعة؟ فقال الابن:
نعم يا ماما، لكن لم تقولي لي أن أذهب بسرعة.
طلب المعلم من أحد تلاميذه أن يرسم أكبر حيوان على السبورة، فقام أحد التلاميذ برسم نقطة صغيرة، وهنا سأله المعلم وقال له: ما هذا؟ فأجاب التلميذ:
هذا فيل قادم من بعيد.
يا أصدقائنا الحلوين، إن الصدق في العمل شيء مهم وضروري في حياتنا، خاصة ونحن مسلمون. كتب علينا أن نكون على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
ولو تمسكنا دائما بالصدق في عملنا فسوف يرضى الله عنا ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكون بنظر الناس أشخاصا صادقين، وسوف يثقون بنا كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، في هذه الحالة سوف يزيد الله من رزقنا ويزيد من حسن حالنا ويوفر لنا الأمن والأمان ويجعلنا في الآخرة من الصالحين. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحاً تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصاً فيتامين دي الذي يقوي العظام.
هل تعلمون يا أحبائنا أن أشعة الشمس وقت الظهيرة تكون ضارة للغاية؟ فهي تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية التي تصيب الإنسان بالأمراض السرطانية لا سمح الله إن تعرض لها بشكل مباشر دائماً.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول برتقالة واحدة يومياً يكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة
حكاية. الحلوين، كان يا مكان كان هناك نجار تقدم به العمر وطلب من رئيسه في العمل وصاحب المؤسسة أن يحيله على التقاعد ليعيش بقية عمره مع زوجته وأولاده. رفض صاحب العمل طلب النجار ورغبه في زيادة مرتبه، إلا أن النجار أصر على طلبه.
فقال صاحب العمل: إن لي عندك رجاء أخيرا، وهو أن تبني منزلا أخيرا. وأخبره أنه لم يكلفه بعمل آخر ثم يحال للتقاعد. فوافق النجار وبدأ النجار العمل، ولعلمه أن هذا البيت هو الأخير فلم يحسن الصنعة، واستخدم مواد رديئة الصنع وأسرع في الإنجاز دون الجودة المطلوبة، وكانت الطريقة التي أدى بها العمل غير سليمة لعمر طويل من الإنجاز والتميز والإبداع. وعندما انتهى النجار من البناء، سلم صاحب العمل مفاتيح المنزل الجديد وطلب السماح له بالرحيل.
نعم يا أصدقائنا، إلا أن صاحب العمل استوقفه. تقولون لماذا؟ نعم يا أصدقائي، قال له: إن هذا المنزل هو هديتي لك، وهو مكافأة سنين عملك مع المؤسسة، فآمل أن تقبله مني. وهنا حلت الكارثة. صعق النجار من المفاجأة، لأنه لو علم أنه يبني منزل العمر لما توانى في الإخلاص في الأداء والإتقان في العمل. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني انظر سحابي وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج، وسنتحدث عن أبعاد أخرى في شخصية الإنسان المتمسك بعرى الأخلاق الحميدة.
مستمعين الأكرم، إن الدين الإسلامي الحنيف يتضمن مجموعة ثرة من التعاليم الأخلاقية السامية النابعة من الوحي الإلهي والفيض الرباني. إن من يتأمل النظام الأخلاقي الإسلامي يراه نظاما متكاملا زاهرا باهرا، رسم للإنسان في مراحل حياته المختلفة خارطة الطريق المستقيم، وحدد النظام الأخلاقي في الإسلام القيم والفضائل والمحاسن والمساوئ، وهكذا أوضحت التعاليم الإسلامية ما ينبغي للإنسان فعله وما ينبغي تركه، وهذه الأمور ذات مدى أوسع من الواجبات والمحرمات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية الغراء. وثمة نقطة لا بد من الإشارة إليها هنا مستمعين الأكرم، وهي أن ما يميز النظام الأخلاقي الإسلامي عن سائر الأنظمة الأخلاقية هو أنه نابع من وحي السماء، هذا أولا، وأنه كذلك يطابق العقل والفطرة والضمير ولا ينهض على أسس وهية مثل حماية المصالح وإشباع الشهوات والجري وراء النزوات.
أجل حضرات المستمعين، إن العلاقة ما بين الأخلاق والدين علاقة متينة، والحقيقة إن الأخلاق هي جزء لا ينفك عن الدين، وأينما حل الدين حلت الأخلاق. وفي الرؤية الدينية بشكل عام والرؤية الإسلامية بشكل خاص، فإن كل شيء أمر الله به هو خير للإنسان، وكل شر نهى الله عنه هو شر للإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحينما يتصف الإنسان بالعالي من الأخلاق عزيزي الكرام، فإنه في الواقع ينهج المنهج العقلي في حياته. ومن هنا وصف القرآن الكريم ذوي الأخلاق الحسنة بأنهم أولو الألباب. لا زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل عودة للحديث، رافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، إن القرآن الكريم وهو كتاب الله العظيم هو دستور الحياة في كل مناحيها، وآياته المباركات هي النجوم الساطعات في وسط الظلمات، إنها حقا مصابيح الهدى والنجاة من الهلكات. إن التكاليف الدينية في الإسلام ليست تعبدية محضة، ذلك أنها تخاطب العقل والوجدان. وبعبارة أخرى، لنا القول إن النظام الأخلاقي في الإسلام ينطلق من قاعدة رصينة هي قاعدة المعرفة، ويتوجه بالإنسان نحو السعادة والكمال، ويولد فيه رغبة للتحلي بكريم الصفات. إن النظام الأخلاقي الإسلامي يوجد كذلك تحولا أساسيا في حياة الفرد، ويصونه من الوقوع في منزلقات الرذيلة والانحطاط.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن من خصائص الإنسان السوي التوكل على الله تبارك وتعالى في كل شؤون حياته، والتوكل ينبع من ثقة الإنسان بخالقه. وتذكر النصوص الدينية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام عن التوكل ومعناه، فجاء الجواب: إن التوكل هو تأمل الرحمة من الله وإيكال الأمور إليه. نعم أعزائي الكرام، إن التوكل على الله هو الذي يحفز الإنسان للسعي الدؤوب من أجل الخلاص من المشاكل والصعاب في الحياة. ويستفاد من الآية 159 من سورة آل عمران أن الله تعالى يحب المتوكلين.
نعم مستمعين الأكرم، وفي عديد من آيات القرآن ما يومي أن الله جل شأنه كاف لعبده المتوكل عليه. ويرى المفكرون وعلماء الأخلاق أن التوكل على الله تعالى شأنه هو ثمرة الاعتقاد بالتوحيد، وهذا واضح جلي، لأن الإنسان الموحد يرى أن كل ما في الكون من ظواهر وأحداث في كل زمان ومكان هي بإرادة ربنا جلت قدرته. وكأن لسان الحال يقول: أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده.
حضرات المستمعين الأفاضل، لم ينتهي حديثنا بعد بالتوكل، وقد أرجعناه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.
لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة، الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طبتم وطابت لكم الأوقات أعزائي الكرام، والسلام خير ختام.
أولادي سندي. جمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم
أوصاكم. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وعراقشي يؤكد أنها كانت أكثر جدية من السابقة. ارتفاع حصيلة شهداء حادثة انفجار ميناء الشهيد الرجائي جنوب إيران إلى 14. الطيران الأمريكي يجدد عدوانه على صنعاء والحديدة والجوف وصعدة في اليمن. أهلا بكم.